بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في القول الرابع، وهو قول فخر المحققين، وكانت خلاصته بأنه الخلاف إنما هو في النذر المعين، وأما النذر المطلق فلا يقع الخلاف فيه، بل الجاري فيه هو القاعدة. وبناء على ذلك فإن النصوص المتقدمة إنما وردت في النذر المعين. عليكم السلام. النصوص المتقدمة إنما وردت في النذر المعين، وحينئذ يقال يجب العمل بمقتضى النصوص في هذا المورد، خلافا لابن إدريس. نعم، في النذر المطلق يكون الحق مع ابن إدريس، وهو أنه يجب توقع المكنة، وقد شرحنا في الجلسة السابقة الوجه فيما أفاده فخر المحققين. ذكر سيد الرياض في مناقشة هذا القول بأنه تارة يثبت وجود الإجماع على ما ادعاه فخر المحققين فيكون الحق معه، وإلا مع فرض عدم الإجماع فإن المستفاد من الروايات ومن عبارات الفقهاء هو إطلاق الخلاف، أي أن الخلاف سواء كان في النذر المعين أو النذر غير المعين. فهنا دعويان، أما الدعوة الأولى فإنه إذا فرضنا أن هناك إجماع قائل بأن هذه النصوص إنما وردت في النذر المعين، فحينئذ لا يمكننا العمل بإطلاق هذا النص، فإن النص وإن كان في نفسه مطلقون إلا أن تلقي الفقهاء إلى هذا النص كلهم على نحو الاختصاص بالمعين يوجب عدم حجية الظهور في الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يكون حجة في الاستيعاب والمطلق ما لم يكن منشأ قلائي على الخلاف. والإجماع من أهم المناشئ العقلائية على الخلاف، خصوصا على مبنى المتقدمين، فإنهم يعملون أثرا كبيرا للإجماع والشهرة. فالنكتة الصناعية في أن الإجماع أو الشهرة إذا وجدت لا نعمل بالظاهر في نفسه، لأن الحجية إنما هي للظهور وللأمارة مع عدم وجود منشأ عقلائي على الخلاف، وقيام إجماع أو شهرة على خلاف الظاهر منشأ عقلائي يوجب الإجمال في الناس، وحينئذ لا معنى للتمسك بالإطلاق. وأما الدعوة الثانية فإن النصوص مطلقة، فلو غضضنا النظر عن الإجماع فإنه يقال لو رجعنا إلى النص فإن النص مطلق، حيث ورد فيه رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، والإمام لم يفصل في كلام السائل وقال له هل النذر مطلق أو النذر مقيد، فترك الاستفصال من قبل الإمام دليل العموم، أي يوجب انعقاد الإطلاق المقامي في الروايات. وكذا ما ورد في الرواية الأخرى رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال فليمشي، قلت فإنه تعب قال إذا تعب ركب. الرواية مطلقة لمطلق النذر سواء كان النذر معينا أو مطلقا. فتقييد النصوص كما يدعي فخر المحققين بالنذر المعين محل إشكالين، ولهذا مقتضى الصناعة العمل بالإطلاقات ما لم يتم إجماع، والظاهر أنه لا يوجد عندنا إجماع على ما يدعي فخر المحققين، فإن عبارات الفقهاء كالروايات مطلقة من هذه الجهة. ولكن يمكن التعليق على ما أفاده المصنف بأنه ذكرنا بالأمس ما يكون تقوية لكلام فخر المحققين، فإنه لا بد من التفريق بين موردين. المورد الأول ما لو كان عدم القدرة على المشي من الأصل كما هو المستفاد من الصحيحين الأولين، والمورد الثاني ما إذا فرضنا أنه عرض عليه العجز بعد طي بعض المسافة. فهنا نقول لو رجعنا إلى النصوص فإنه بلحاظ الشق الأول العنوان الوارد في النص لا يشمل مورد النذر المطلق، حيث إن العنوان الوارد نذر أن يمشي وعجز عن أن يمشي، ولا يصدق عرفا العاجز عن المشي المأخوذ في النصوص فيما لو كان المكلف قادرا أن يحوج في السنة الآتية، إذ الظاهر عجز عن المشي عجز عن طبيعي شنو؟ طبيعي المشي، ما قال عجز عن المشي هذه السنة، ما قيد، قال عجز عن المشي، وظاهر أن المكلف عجز عن المشي أنه عجز عن المشي الذي نذره أو عن طبيعي المشي، وهذا إنما يصدق لو فرضنا أن المكلف عجز عجزا مطلقا، كما لو كان النذر مقيد في هذه السنة فعجز فيقال عجزت عن المشي، نذرت وعجزت عن المشي. أما لو كان النذر مطلقا وفرضنا أنه في هذه السنة أصابه مرض فلم يستطع أن يمشي إلى الحج هذه السنة، ولكن كان قادرا على الحج في السنوات الآتية، فلا يقال عرفا نذرت أن أحج ماشيا وعجزت عن المشي، إذ أن صدق هذا العنوان يتوقف على العجز عن الطبيعي عن جميع الأفراد. فهذا العنوان ظاهر في النظر إلى النذر المعين أو النذر المطلق الذي تضيق بحيث لا يستطيع أن يأتي بفرد شنو؟ بفرد ماشيا، ولا نسلم شمول هذا العنوان لمن عجز عن المشي في هذه السنة وكان قادرا على أن يمشي في السنوات اللاحقة. وهذا المعنى ذهب إليه بعض الأعلام أيضا كالسيد الخوئي قدس سره في موسوعته في هذه المسألة في مسألة 33 من العروة، فوافق فخر المحققين فيما لو عجز عن أصل المشي لأن العنوان المأخوذ في النصوص لا يشمل المورد. نعم في الشق الثاني وهو ما لو فرضنا أنه قطع بعض المسافة ثم عجز، فهنا يقال بأن الرواية الواردة في هذا الشق لا قصور فيها للشمول للمورد، حيث ورد في النص رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال فليمشي الإمام، قلت فإنه تعب قال إذا تعب ركب. هذه الرواية مطلقة، متى ما نذر المكلف أن يمشي ولو نذرا مطلقا. فمشى في سنة معينة، اختار فردا من الطبيعي فمشى في هذه السنة، ولكنه عندما مشى تعب. ماذا قال الإمام؟ قال إذا تعب ركب. هذه الرواية حيث لم يؤخذ فيها عنوان العجز عن المشي كما في الطائفة الأولى، حتى يقال العجز عن المشي منصرف عن مورد النذر شنو مطلق، وإنما الوارد فيها أن مكلف نذر ومشى أراد أن يحقق النذر ولو في فرد معين، ثم طار عليه العجز، قال إذا عجز ركب. فهذه الرواية تشمل مورد النذر المطلق، فمقتضى ذلك إحداث تفصيل خامس، وهو التفصيل بين النذر المطلق والنذر المعين. فإنه يقال تارة يعجز المكلف عن أصل المشي، وتارة يعجز عن باقي المشي بعد التلبس ببعضه. فإن عجز عن أصل المشي فلا تشمل الروايات النذر المطلق، بل هي ناظرة إلى النذر المعين أو المطلق الذي يعلم المكلف بأنه شنو لا يستطيع أن يأتي بفرد من الطبيعي فيقال عجز عن المشي. وأما إذا تلبس بالمشي في بعض الطريق وعجز بعد ذلك فإنه الروايات تشمل المورد، سواء كان النذر مطلق أو النذر مقيد أو النذر معين، فالواجب عليه هو الركوب. وهذا التفصيل ورد في بعض الكلمات، ويظهر من عبارات السيد الخوئي قبوله، وهو التفصيل بين العجز عن أصل المشي والعجز عن شنو؟ عن بعض المشي بعد التلبس بالبعض. إلا أن يقال أن هناك إجماع على المتقدمين، ما حد ذهب إلى هذا القول، هذا قول متأخرين جديد يعني، بل قام الإجماع على عدمه، وحينئذ يكون هذا منشأ عقلائي لعدم العمل بمقتضى الظاهر من النصوص. ولهذا قال، الآن عندنا في العبارة بس، عندنا كلام في العبارة بعدين، قال فإن تم إجماعا، أيه تم إجماعا؟ كلام شنو؟ كلام ابن إدريس، كلام استفضل فخر المحققين. ولكن يستفاد عن فخر الإسلام وغيره أن الخلاف إنما هو في النذر المعين، وأما المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقع المكنة. قال فإن تم إجماعا فبها ونعمت، كمل أنت الشرطية، فإن تم إجماعا فبها ونعمت، وإلا كما هو الظاهر المستفاد من نحو العبارة، يعني من هذه العبارة ونحوها من عبارات الأعلام، الظاهر بأنه كلامهم شنو مطلق، والخلاف النذر المطلق والنذر شنو والنذر المعين. قال فالأخذ بمقتضى النصوص أجود. خب سلمنا، احنا قلنا أشكلنا، قلنا مقتضى النصوص ما هو؟ هل مقتضى النصوص هو ما تدعي من الإطلاق، أو مقتضى النصوص ما يدعي فخر المحققين، أو مقتضى النصوص أمر ثالث؟ وقد اتضح أن مقتضى النصوص أمر ثالث، لا ما ذهب له فخر المحققين ولا ما ذهب له المصنف، وهو مختاره سيد الفقهاء والمجتهدين، السيد الخوئي قدس سره. قال الآن في العبارة، قال لأنها على الأخذ بالمقتضى النصوص أجود، ليش؟ قال لأنها بالإضافة إلى الأصول المقتضية للقول الأخير بشقيه أخص. وش قاعد يقول؟ شو معنى العبارة؟ يقول لأنها النصوص بالإضافة إلى الأصول المقتضية للقول الأخير بشقيه أخص، فلتكن بالتقديم أجدار. وش معنى هالعبارة؟ شو قاعد يحكي سيد الرياض؟ فش قصد الأصول المقتضية للقول الأخير بشق أخص؟ المراد من هذه العبارة بأنه هل الأولى في المقام العمل بهذه النصوص أو العمل بالقاعدة كما يقول ابن إدريس؟ فيقول المصنف أن العمل بالنصوص أجدر، وذلك لأن النسبة بين القاعدة والأصول الجارية في القول الأخير وبين هذه النصوص العموم والخصوص المطلق. وبيان ذلك أنه إذا رجعنا للقول الأخير، ويقصد كلام ابن إدريس القول الأخير في عبارة من؟ في عبارة المصنف. إذا رجعنا إلى كلام ابن إدريس فإن له شقان في كلامه. الشق الأول النذر المطلق، والشق الثاني النذر المعين. وقد ذكر بأنه في النذر المطلق يجب توقع المكنة، وفي النذر المعين يسقط للعاجز. إذن ما تقتضيه الأصول في القول الأخير، أي ما تقتضيه القاعدة في القول الأخير، أن النذر إن كان مطلقا وجب توقع المكنة. ليش؟ لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان، صحيح؟ على القاعدة إذا كان النذر مطلق فيجب توقع المكنة. ليش؟ لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان. وأما إذا كان النذر معينا وقد حصل العجز فيسقط الحج للعجز، لأنه يشترط القدرة حين العمل. هذه هي الأصول المقتضية للقول الأخير بشقة، يعني صقل النذر المطلق والنذر المعين. فإذا رجعنا إلى النصوص فإن النصوص في كلا الشقين يقول يجب على المكلف الوفاء بنذره بأن يأتي بالركوب، سواء توقع المكنة أو لا، سواء كان النذر مطلقا أو النذر معين. وإذا نسبنا النصوص إلى القاعدة تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، إذ مقتضى القاعدة تقول كلما كان النذر مطلقا فيجب توقع المكنة. جت النص؟ قال إلا في من نذر الحجة ماشيا فيجب عليه الركوب. فالنسبة بين القاعدة وبين النصوص نسبة شنو؟ العموم والخصوص المطلق. وكذا في الشق الثاني تقول القاعدة كلما نذر المكلف وعجز عن الوفاء سقط النذر. أتت النصوص، ماذا قالت النصوص؟ إلا في النذر الحج ماشيا فلا يسقط للعجز. فالنسبة بين الأصول المقتضية للقول الأخير بشقي، مع شنو؟ مع النصوص. فالنسبة بين الأصول المقتضية للقول الأخير بشقي مع النصوص الواردة في المسألة العموم والخصوص المطلق، ومقتضى الصناعة هو التخصيص، أي رفع اليد عن القاعدة في هذا المورد، وهي ما لو نذر الحاج ماشيا.
الشق الأول أنه كلما نذر المكلف الحاج ماشيا ولم يتمكن من الذهاب ماشيا فليركب.
الأول وش يقول القاعدة؟ كلما نذر المكلف نذرا مطلقا فليتوقع المكنة ولينتظر.
بل إلا في المورد.
إلا في هالمورد فإنه يجب الحاج في هذه السنة راكبا. إذن شيخنا الجليل
إذن النصوص بالإضافة، أوضح العبارة، النصوص بالإضافة بالنسبة إلى الأصول المقتضية للقول الأخير بشق أخاص، فإذا كان أخاص فالأخاص يقدم على الأعام، فلتكن بالتقديم أجدار حيث أنها أخاص. فما هي المقدمة؟ الأصول المقتضية له النصوص، النصوص لأنها أخاص، وإذا وجد الأخاص حينئذ لا يعمل بالأعام. ولهذا قال عبارة، شوف، قال: فالأخذ بمقتضى النصوص أجود، لأنها بالإضافة يعني بالنسبة إلى الأصول المقتضية للقول الأخير، القول الأخير قول ابن إدريس اللي هو الأساس اللي هو في كلام الماتين بشقي، أي شقي؟ النذر المطلق والنذر المعين، أخاص. فلتكن حينئذ، إذا كانت أخاص فلتكن النصوص بالتقديم على الأصول أجدار، سيما بعد الاعتضاد بما مار. ما هو الذي مار؟ ما هو الذي مار؟ سيما بعد الاعتضاد بما مار. ما مار أن عبارات الفقهاء أيضا مطلقة، في عندما ناقشنا كلام فخر المحققين قلنا بأن عبارات الفقهاء مطلقة، فهذه النصوص يعضدها أيضا كلام الفقهاء حيث عملوا بها. فالنصوص إذا لاحظت بغض النظر عن عمل الفقهاء فهي أخاص، وإذا لاحظت أيضا عمل الفقهاء فإنهم عملوا بها، لأن ظاهر العبارة ونحو العبارة كما قلنا المستفاد من نحو العبارة هو شنو؟ هو الإطلاق وعدم التفصيل بين النذر المعين والنذر المطلق، سيما بعد الاعتضاد بما مر، وهو عمل المشهور ما عدا ابن إدريس خالفنا. قال: ويبقى الإشكال، شرحناه سابقا في حكم السياق، مو السياق الناس، سياق يعني سوق البدنة، مو حكم السياق شيخا يعني سياق النصوص. ويبقى الإشكال في حكم السياق، قلنا يا شيخ حسين أيهما نقول السياق البدنة واجب أم شنو أم مستحب؟ لماذا؟ كيف جنبين النصوص؟ ما هو مقتضى الجنبين النصوص؟ ليش مستحب شيخ حسين تتذكر؟
لأن عندنا نصوص
طائفة أولى تقول،
وليسق
بدنه،
عندنا طائفة بنفس المورد في نفس هذا المورد ما أوجبت البدنة،
قالت شنو؟ قالت سكتت، قالت إذا تعب ركب،
فيفهم بالإطلاق المقامي أنه لا يجب عليها سوق البدنة.
نعم،
فبالتالي جمعا بين النصوص،
هذا إطلاق مقامي يقول لك ذاك،
إيه ذاك دراسة كوتية، هذا ما أسلم هالكلام،
بل شرحنا ناقشنا قلنا هذا الحكي محل تأمل واضح. قال: ويبقى الإشكال في حكم السياق سوق البدنة، أهو على الوجوب أو الاستحباب؟ والأوفق بالأصول على نظره الأول، ليش قال الأول؟ لأنه تقدم منه قدس سره بأنه رجع إلى العبارة صفحة 60، قال: وقيل في المقنعاء يركب ولا يسوق، صفحة 60، قال: وقيل في المقنعاء يركب ولا يسوق للصحيح كذا كذا، والسكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم الوجوب، وفيه أن غايته الظهور لأن أطلاق مقامي، فلا يعارض الأمر الذي هو في الدلالة على الوجوب أظهار منه على العدم. فهو ذهب في المطلب السابق إلى إعمار صناعة التقيل، فقال بأنه يجب حينئذ سوق البدنة، فقال أوفاق بالأصول يا أصول صناعة التخصيص وحمل حمل النص وحمل الظاهر على الناس، لكن قلنا لا، الأوفق بأصولنا الآن في زماننا حسب ما نفهم ليس ذلك. قال: والأوفق بالأصول الأول، وإن كان الثاني لا يخلو عن واش كما شرحنا المطلب، ومع ذلك أيه أحواط إذا تتسر أو باحتياطي تسوق لما تسوق بدنه؟ سوق بدنا قطعا أقل احتمال الوجوب موجود، ومع ذلك فهو يعني القول الأول أوفق بالأصول، والأوفق بالأصول الأول ومع ذلك فهو أحواط، أيوة أحواط يعني أو الأول. هذا تمام الكلام في الأقوال كم؟
أربعة.
القول الخامس،
هذا كمان سوى الخامس،
سوى على راحتك، سوى خامس، هل الآن سادس؟ التفصيل السادس وهو ما عبر عنه سيد الرياض بقوله ولشيخنا في المسالك والروضة، تفصيل لم أقف عليه في كلام أحد من الجماعة، ولم ينقل لنا هذا التفصيل ولا مناقشته. وبالرجوع إلى الروضة في الجزء الثاني صفحة 182 كما في طبعة كلانتر، المحشات هي المحشات في نور، طبعة المحشات في نور كلانت كلانتر، هاي حامل طالعين المصادر على كلانتر، ترى الجزء الثاني صفحة 182 واضح فائدة أن هذا الكتاب مطلعين مطالب الروضة على حاشية كلانتر المحشات. عندما راجعنا كلامه يستفاد من كلامه قدس سره هذا المطلب، هذا تقريبا عبارته تقريبا، أنا غيرت شوي بس، قال لو عجز عن المش ركب مع تعيين السنة، لو عجز عن المش ركب مع تعيين السنة بلي أو تضيق النذر، هي تضيق أنا اختصرت وجوي بحشي زايد أنك تضيق هاي اختصار، ويسوق بدن استحبابا. الآن محل الشاهد يقول هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج. شوف هالعبارة، لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد إلا جمعهما وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن الماء. شفت العبارة شيخ علي؟ تقريبا هاي العبارة، نعيد العبارة شوي تأمل فيها، يقول هذا كله لو نذر الحج ماشيا كذا كذا اللي نقوله يسوق بدنه، يقول هذا كله متى؟ في موردين، مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما، عبر لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج. وبيان ذلك يظهر من عبارة الشهيد الثاني في الروضة بأنه إنما نعمل بالروايات ونقول مع العجز عن المشي يجب على المكلف الركوب. أولا إنما يأتي هذا الكلام كما ذكر فخر المحققين في النذر المعين أو الذي تضيق، يعني نذر مطلق تضيق وقته فصار معينا بالعارض، فمن هذه الجهة وافق من؟ فخر المحققين، فخصص الروايات بين شيخنا بالنذر المعين خلافا لسيد الرياض، حيث إن سيد الرياض تبعا لظاهر عبارات المشهور لم يفصلوا بين النذر المعين والنذر المطلق، فمن هذه الجهة الآن يوافق كلام من؟ فخر المحققين. وإنما ذكر أن هذا الذي نقوله إنما يأتي في صورتين دون صورة ثالثة، فها هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن ينذر المكلف الحج ماشيا دون أن يقيد نذره بأن يكون المشي قيدا لازما في الحج، بل أطلق قال أنا أنذر الحج ماشيا، ولم يقصد بنذره تقييد المشي في الحج بحيث لا بد أن يأتي بماذا؟ لا بدية أن يأتي بالمشي في الحج، قال الحج ماشيا دون أن يقصد تقييد أحدهما بالآخر، فهنا نعمل بالروايات، نقول حيث أن كلامه مطلق، النذر مطلق، ولم يشترط تقييد المشي في الحج، فغاية ما يحصل تعدد المطلوب، حيث إنه لم يقصد التقييد، أي لم يقصد وحدة المطلوب، فينعقد ظهور في النذر في تعدد المطلوب، فهو كان نذر تعدد مطلوب، وإن عبر تعبير واحد، إلا أنه ينحل كلامه إلى تعدد مطلوب. أن أحج وأن يكون الحج ماشيا، وإذا كان النذر على تعدد المطلوب فعجز عن أحد المطلوبين لا يسقط المطلوب الآخر، فهو عجز عن المطلوب الثاني وهو كون الحج ماشيا، ولكن أصل الحج ما عجز عنه، ولهذا نقول يجب أن يحج راكبا. إذن حيث إن المكلف أطلق النذر ولم يقيد نذره بحيث يكون المشي قيدا لازما في الحج، فهذا النذر وإن كان بعبارة واحدة إلا أنه ينحل إلى تعدد المطلوب، وإذا انحل إلى تعدد المطلوب يا شيخ علي وعجز عن المشي، ما هي مقتضى القاعدة؟ وهذا يوافق القاعدة، فالنصوص لم تأتي بشيء على خلاف القاعدة يا شيخ حسين، النصوص الذي قالت فليركب لا تخافون أنها على خلاف القاعدة، هذه على طبق القاعدة، لأن ظاهر النذر في الرواية نذر أن يمشي إلى بيت الله، هذا نذر مطلق لو مقيد بأن يكون الثاني قيدا لازما في الأول مطلق، فالإمام عندما حكم بالركوب هل هذا خلاف القاعدة أو مع القاعدة؟ مع القاعدة. فكيف تقول يا سيد الرياض بأن الأصول المقتضية للقول الأخير بشقة أخص من أعم من النصوص؟ هاي بيضرب من الشهيد الثاني أو السيد الرياض بيضرب من سيد الرياض الحين من هالعبارة الأخيرة، يريد يضرب الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يقول الروايات ما جاءت شيء خلاف النصوص، النصوص لم تأتي بشيء خلاف القاعدة، ماذا قال سيد الرياض في العبارة قبل قليل؟ قال والنصوص بالإضافة إلى الأصول أخاص، يعني خلاف القاعدة، الشيء الثاني يقول مو خلاف القاعدة. هذا الشق الأول. إذن في هذه الصورة الأولى يجب عليه الركوب على القاعدة ومقتضى النصوص، بل الشق الثاني أسهل من هالشق، أن يكون المكلف نذر نذرين أصلا مو نذر واحد، لا أنه نذر الحج ماشيا مطلقا بالإطلاق، لا، المكلف نذر نذرين، اليوم الأول ماذا نذر؟ قال لله علي أن أحج، نذر النذر الأول، بعد أسبوع نذر لله علي أن أمشي في الحج، فما صدر من المكلف نذرين لا نذر واحد، فإذا صدر من المكلف نذرين وقد عجز عن النذر الثاني فمقتضى القاعدة أنه يعمل بالنذر الأول، فحينئذ الروايات أيضا لو كانت ناظرة إلى هذا الشق لا تكون على خلاف القاعدة. الصورة الثالثة وهي التي حكم فيها الشهيد الثاني بأنه لا نعمل فيها بالنصوص، وأنه يسقط النذر في هذا المورد لو كان النذر على نحو وحدة المطلوب، بمعنى أنه جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث أن المكلف لا يريد إلا جمعهما، لا أنه يريد كلاهما على تعدد المطلوب، أنا أقول ما أريد إلا جمعهما، أحج وأن أمشي بحيث لو لم أستطع أن أمشي إلى الحج ما أردت الحج، أي أنه قصد وحدة المطلوب، ففي هذه الحالة لو كان نذره للمقيد بما هو مقيد بحيث لا يريد إلا جمعهما فمقتضى الصناعة أن نقول بأن في هذه الحالة يسقط النذر للعاجز، ولا نعمل بالنصوص.
على قول الشهيد الثالث.
قول الشهيد الثاني. الشهيد الثالث ماكو. الشهيد الثاني. إذن الشهيد الثاني يقول يا شيخ حسين لو عجز المكلف عن المش ركب متى في أي صورة؟ في الصورة الأولى والصورة دون الصورة الثالثة. خلنا نقرأ عبارة مرة ثانية نشوف يظهر على عبارة يظهر لما يظهر شيخ علي يظهر. خلنا نشوف. قال لو عجز عن المش ركب مع تعيين السنة أو التضيق ويسوق بدن استحبابا. هذا في وين؟ هذا كلامك في وين؟ قال هذا كله هل قلت كلف وين؟ مع إطلاق نذر الحج ماشيا.
ما خص قال لله علي أنا حج ماشيا
في قبال شنو؟ جعل المشي قيدا لازما في الحج مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما.
نذر الحج ونذر الحج.
أحسن. لا على معنى الصورة الثالثة لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج
بحيث لا يمشي حتى القصد
بحيث لا يريد إلا جمعهما وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن شو وضع العبارة شيخ علي؟ شيخ علي شنو العبارة؟ إذا مواضحة تروح تسبح وتغسل عيونك. وهذا التفصيل يقول ما عليك تضيق يصير التضيق ما عليك هذا من هنا هذا كله هذا كله هاي مشي بس همشي واضح الحمد لله إذا اتضح. إذن فيظهر من هذه العبارة بأن كلام الشهيد الثاني يريد أن يوفق بين النصوص والقاعدة فالنصوص لم تأتي بشيء خلاف القاعدة إلا في مورد واحد إلا في سوق البدنة. ليش يسوق بدنة؟ مقتضى القرينة ما يسوق بدنة. نعم النصوص تعبدا دلت على سوق البدنة ولكن هذا أيضا من باب الاستحباب. فابن إدريس فسيد الرضي يقول شهيدنا الثاني ما أعرف شعر بيقول شو يريد يقول هذا سيد الثاني يريد أن يسقط النصوص على القاعدة يريد أن يسقط النصوص على القاعدة بحيث يريد أن يهرب من مخالفة القاعدة فحمل هذه النصوص على تعدد المطلوب أو نذرهما. ومن جهة أخرى العميل بالروايات حيث أنه ماذا أفتى بسوق
البدنة
فهو من جهة وافق قاعدة ومن جهة خالف قاعدة مقتضى القاعدة كما قال ابن إدريس ما في سوق بدنة. واضح. إذن ما فعله الشهيد الثاني تفصيلون لم أقف عليه في كلام أحد من الجماعة من جهة قال النصوص لواها على القاعدة ومن جهة أفتى بشنه بسوق البدنة استحبابا. إشكال كلام بلي لأن الروايات أصلا أوضح مصداق للروايات أين المقيد له المطلق نذرت أن أحج ماشيا ظاهر النذف المقيد مو في المطلق. يقولون إذا انصب النذر على القيد ظاهر النذر في المقيد لا تعدد مطلوب. هذا الظاهر. أنت لو نذرت أن تحجم كرم ماشي كما قال الفقهاء لو نذرت أن تصلي صلاة الظهر في الوقت كذا وش معنى ظاهر التوقيت؟
أنا مقيد
يعني مقيد مو مطلق تعدد المطلوب حيث مطلوب
بس ذات واحد يقول لله علي أنا حجة ماشي
يعني. وش يعني يريد؟
ما يجعله قيد اللازم
ظاهره قيد لازم أنه يريد يروح الحج ماشي بحيث لو أنه لو ما استطاع أن يمشي ما راح الحج هذا الظاهر.
واحد يقول أنا بنذر أن أحج الله ماشي زين لكن لو عجز على المشي أنا ما بحج بعد
هذا بحث آخر خلاف الظاهر. نذرت للحج ماشي وش يعني نذر المقيد أو المطلق نذر الظاهر المقيد يقولون كل ما تعلق
وش يقول لازم
ها؟ نذرت المشي إلى الحج مو نذرت الحج ماشي هذا فرقنا بين نذر الحج ماشيا ونذر المشي إلى الحج. قال أنا أمشي إلى الحج، الحج شنو هو؟ هذا فروة مسابقة مأخوذ، أنا أريد أمشي إلى الحج. الحج واجب عليه في رتبة سابقة، حجة إسلام لي علاقة، أنا أنذر المشي إلى الحج. فرق أن أنذر الحج ماشيا أو أنذر المشي إلى الحج. وظاهر الروايات نذر شنو هاي سيأتي إن شاء الله، أنا ذكرت النكتة سيأتي. هل ظاهر الروايات نذر الحج ماشيا كما حمل عليها الفقهاء أو نذر المشي إلى الحج؟ سيأتينا في آخر البحث إشكال على كل البحث، أن لعل النصوص مو نظر إلى مسألتنا. إحنا بحثنا في وين؟ لو نذر الحج ماشيا فعجز. قد يقال أن كل هذه الروايات ناظرة إلى نذر المشي إلى الحج لا إلى نذر الحج. ارجع للروايات، رجل نذر أن يمشي، متعلق النذر المشي مو الحج ماشيا. ثانية، رجل حلف لا يحجن ماشيا، هي تفيدهم لكن هي وردة في الحلف لا في النذر، لا بد أن عممها. الرواية التي بعدها، رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال فليمشي، قلت فإنه تعب، قال إذا تعب ركب. فقد يقال بأن الروايات ناظرة إلى شنه؟ إلى نذر المشي لا إلى نذر الحج، وحينئذ لا تكون رواية خلاف القاعدة، بل يتعدد المطلوب أو أنه النذر من أولان في المشي مو في الحج أصلا. وسيأتي هذا في آخر البحث إن شاء الله. هذا قول كم؟ ست؟
سادس.
القول السابع فقط، وهو ما قال وما عبر عن وللمختلف والتنقيح تفصيل آخر. أوه المسألة.
وتالي يقول كل إجماع وإجماع.
وهو كالحلي إلا في النذر المعين فيركب عند العاجز. يأتي إن شاء الله بيان القول كم، هذا قلنا سادس أو سابع؟ ضعف
سابع مع ضم يعني كلام سيفوه
بلي ومناقشته إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.